بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم مسألة مهمة، وهي مسألة الأهلة وما يتعلق بها، فهي مسألة مهمة جدا، ولا سيما أننا في وقت تكالبت فيه كثير من الآراء الشاذة من أجل تجاهل السنة والقضاء عليها والعمل بما يسمى بالحساب والفلك. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى أطال في المسألة، كما أطال في مسألة الرد على من يرون صوم اليوم المكمل في حال الوجود غمام، ولذلك هو أطال جدا. وستلاحظون أن سنطيل القراءة ثم نعلق تعليقات خفيفة، لأن الشيخ أشبعها بحثا جزاه الله خيرا.
فضل الشيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يدخل وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وصام مرة بشهادة أعرابي، واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة. فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان فقد اكتفي في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن لم تكن رؤية ولا شهادة.
نعم. هذه المسألة وحديث ابن عمر وحديث الأعرابي رواه أهل السنن بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها، والمقصود أن الشيخ يقرر هنا رحمه الله أن الصيام يكون إما بالرؤية المحققة من قبل الصائم نفسه أو من قبل شاهد عدل واحد. والأعرابي ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال له، على أن سأله: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. ثم أمر بلالا أن يؤذن بالناس بأن يصوموا غدا. وكذا حديث عبد الله بن عمر قبله لما رأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم جميعا بالصيام. وهذا نص في المسألة وفيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن مجرد الخبر ممن يوثق بخبره يوجب الصوم. والفائدة الثانية فيه قبول خبر الواحد، وفيه رد على من أنكر أحاديث الآحاد، بل أي واحد. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من الأعرابي بكونه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم توسم فيه الصدق. وأما الآن فالأولى أن يطلب له من يزكيه، إذا جاء مجهول فالأولى أن يطلب من يزكي ذلكم الشاهد من أهل الخير والتقى. فإذا زكي شاهد واحد صام الناس برؤيته على أن يزكى من قبل أهل التقى والصلاح. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه اكتفى من الأعراب بأن سأله عن الشهادتين، ولعله توسم في خبره الصدقة. وأما عبد الله بن عمر فهو من هو، لا يحتاج أن نسأل لماذا صدقه أو كيف صام برؤيته، لكن رؤية الأعراب هو الذي محل تساؤل، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالصوم وبشهادة ذلكم الأعرابي، فلعله توسم فيه الصدق والخير. وبعد أن تأكد أنه نطق بكلمة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الفائدة الثالثة أنه لا يشترط أن يقول أشهد كذا وكذا، بل إذا أخبر وهو محل ثقة فهو ينوب منابا ما لو قال أشهد بكذا، لأن الخبر إذا صدق فإنه بمثابة ماذا؟ بمثابة الشهادة. وقد ناقش هذا طويلا الشيخ ابن القيم رحمه الله، وقال إن مجرد الإخبار ممن يوثق بخبره، مجرد وصول الخبر ممن يوثق بخبره يوجب الصوم. وفيه فائدة رابعة وهي تأييد قول من قال إنه يكتفى بشاهد واحد، خلاف لبعض أهل العلم الذي اشترط ماذا؟ شاهدين. فالذي يظهر أنه في مسألة الأهلة هلال رمضان يقبل شاهد واحد، لأن الغالب أنه لن يكلف الناس الصوم، لكن الفطر من أراد أن يخدع أو يغش فالتهمة واردة لمن ليس بثقة. فلذلك الأولى في ثبوت دخول هلال شوال الأولى والأرجح هو أن يطلب ماذا؟ شاهدان، أن يطلب شاهدان، لأن الصوم أمر يعني قد لأن الفطر يحتاط فيه أكثر مما يحتاط لماذا؟ للصوم، لأن الفطر بعد الصوم يحتاط فيه أكثر مما يحتاط للصوم. فهذه فوائد أربع تفهم من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث الأعرابي، وسيأتي لذلك مزيد بيان ونقاش من المصنف رحمه الله تعالى.
نعم. قال رحمه الله: فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما، وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 إذا غم، وكان يفعل كذلك. فهذا فعله وهذا أمره، ولا يناقض هذا قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن القدر هو الحساب المقدر، والمراد به الإكمال كما قال: فأكملوا العدة، والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ورحمه الله: فأكملوا عدة شعبان، وقال: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه. وأصرح من هذا قوله: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. قال: وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه.
إلى أوله أول رمضان، وإلى آخره بمعناه ضمنا، لأنه إذا أمر بإكمال شعبان في حال وجود الغمام فالأولى فإكمال رمضان من باب أولى، من باب أولى، لأنه كما قلت لكم يحتاط للصوم أكثر مما يحتاط للفطر بعد الصوم أكثر مما يحتاط للصوم بعد الفطر. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها ولا يجادل فيها. نعم الخلاف فيها موجود، لكن لا ينبغي أن يجادل فيها، خصوصا وأن الأدلة ظاهرة من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال عدة الشهر 30 يوما في أكثر من حديث، منها ما هو في الصحيحين. فإذا ثبت ذلك فالواجب هو الإكمال، سواء في إكمال شعبان أو في إكمال رمضان، وذلك في حال وجود غيم أو سحاب تتعذر معه ماذا؟
الرؤية.
فإذا تعذرت الرؤية أكمل الشهر 30 سواء كان شعبان أو رمضان. والإجماع منعقد في مسألة إكمال رمضان، لكن الخلاف في إكمال شعبان، والصحيح هو الإكمال نظرا لثبوت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للإمام الشافعي ومن معه الذين يرون أن معنى فاقدروا له أي ضيقوا الشهر إلى 29. لكن عند نعم
إمام أحمد
الإمام أحمد ومعه كذلك الإمام الشافعي في المشهور عنه. والرواية الصحيحة هي الإكمال، هذا هو الذي تعاضده الأدلة الصحيحة الثابتة، منها ما هو نص في مسألة النزاع ولا يحتاج إلى جدل، ولا يحتاج إلى جدل. ولذلك منه ما قال فأكمل عدة شعبان، ومنه فأكمل العدة، والعدة المبهمة مفسرة بقوله فأكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. نعم.
قال رحمه الله وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى. وقال الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين. وقال لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا ثلاثين. وقال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة.
وهذا نص في مسألة شعبان، في مسألة إكمال رمضان، الحديث الأخير نص في مسألة إكمال
رمضان.
نعم.
قال وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد شعبان ثلاثين يوما ثم صام. قال صححه الدارقطني وابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين. وقال لا تصوموا حتى تروا.
هذه كلها تفسر الإجمال الموجود في لفظة فاقدروا له. نعم.
وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وقال لا تقدموا رمضان، وفي لفظ لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصمه. قال والدليل على أن يوم الإغمام داخل في هذا النهي حديث ابن عباس رضي الله عنه ما يرفعه لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا ثلاثين. قال ذكره ابن حبان في صحيحه. قال فهذا صريح في أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال ثلاثين صوم قبل رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم
يؤيده حديث لعله يأتي من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، أي اليوم الثلاثين الذي لم يرد فيه ترد فيه رؤية أو وجدت غمامة على القمر. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. قال الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح.
لا تستقبلوا استقبالا أي لا تتقدموا عليه لمجرد الاحتياط. نعم.
قال وعند النسائي من حديث يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا، ولا تصوموا قبله يوما، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة عدة شعبان. وقال قال سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما تمار الناس في رؤية هلال رمضان، فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا. قال فجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس صوموا، ثم قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا، ولا تصوموا قبله يوما. قال رحمه الله وكل هذه الأحاديث صحيحة، فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض، وكلها يصدق بعضها بعضا، والمراد منها متفق عليه.
يعني المقصود أن المصنف رحمه الله تعالى بين بعد أن أورد بعض الأحاديث وذكر أن بعض تلك الأحاديث قد أعل بما لا يقدح فيه، وجد في بعضها انقطاع، ولكن هذا الانقطاع معاضد بأحاديث أخرى بعضها في الصحيحين، بعضها في الصحيحين، فإذا وجد ما في الصحيحين فلا عبرة بخلاف من خالف في هذه المسألة. وحتى اجتهاد بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا خالف نصا فإنه لا يؤخذ به، وليس في هذا قدحا فيه رضي الله عنه. ولكن إذا وجد اجتهاد صحابي ولم يوجد ما يعارضه فالواجب الأخذ به، فهو مقدم على ما بعد الأحاديث الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل فإذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمر بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر رضي الله عن الجميع، وخالفه سالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد وطاووس وأبو عثمان النهدي ومطر بن الشخير وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني، وكيف خالفه إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع، ونحن نوجدكم. قال رحمه الله: ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. قال: فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم أخبرنا ثوبان عن أبي عن مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول: ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري.
وهذا الحديث أعل بالانقطاع، هذا الأثر أحل بالانقطاع. نعم.
قال: وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد داروردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لأن أصوم يوما من شعبان.
لأن
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.
من رمضان. وهذا أيضا معلول بالانقطاع. نعم.
قال: وأما الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ففي كتاب عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان إذا كان سحاب أصبح صائما وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا.
بعض الأقوال قد تكون ثابتة عن بعض الصحابة وبعض التابعين، ولكن كما قلت يعني إذا وجدت الأحاديث الصحيحة فلا مجال الاجتهاد مع النص.
قال رحمه الله: في الصحيحين عنه ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وإن غم عليكم فاقدروا له. قال: زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن نافع أنه قال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا.
وهذا على مذهب المذهب المشهور عند الإمام أحمد، وكذلك هو المروي عن ابن عمر، على تفسير فاقدروا أي ضيقوا، واستشهدوا أيضا برواية الشهر 29، فقالوا إن هذين يعني كلمة ضيق وقوله الشهر 29 يؤيدان القول بالتضييق، وهو صوم يوم الشك إذا وجدت غيامة أو غمامة. وهذا كما قلت لكم يعني مرجوح، وما دامت الأحاديث الصحيحة الثابتة بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهما في الصحيحين حيث فسر اقدروا له أي أكملوا العدة 30 يوما فيتعين الأخذ بذلك وإن خالف المذهب. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وإن غم عليكم فاقدروا له. قال: زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن نافع أنه قال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. قال: وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه فقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا.
طبعا رواية عبد الله بن عمر المتقدمة المرفوع إلى قوله فاقدروا له، وما بعده اجتهاد من عبد الله رضي الله عنه، وقلت لكم وضع الاجتهاد مع النص. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق أنه قال رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبا منه، فأفطر ناس من الناس فأتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوما، وذلك قال وذلك لأن الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم غدا، قال فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل.
نعم.
31 حكم بن أيوب أمير
31. وفيه فائدة وهو أنه يكره الخلاف رضي الله عنه، وأيضا من الفوائد الأخرى أيضا عدم يعني إثارة العامة على الإمارة. نعم.
قال رحمه الله أما الرواية عن معاوية رضي الله عنه فقال أحمد حدثنا المغيرة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني مكحول ويونس بن ميسر بن حلبس أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان يقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. قال وأما الرواية عن عمرو بن العاص
هذا موافق لقول علي رضي الله عنه، كما تلاحظون أنه اجتهاد محض والنص بخلافه، وهذا الذي ظهر له رضي الله عنه وهو مأجور على ذلك إن شاء الله، لكن ينبغي الأخذ بالقول الثاني وهو الإكمال.
والرواية منقطعة.
نعم والرواية في انقطاع. نعم.
قال وأما الرواية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. قال وأما الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه
ولعله معلوم بابن لهيعة. نعم.
عبد الرحمن بن لهيعة المصري.
عبد الله
بن لهيعة
المصري. نعم.
قال وأما الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم مولى أبي هريرة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني.
وهذا يظهر منه أيضا أنه اجتهاد رحمة منه رضي الله عنه أيضا. والرواية
قال حكمها
ما علّه ما، وعلى كل حال حكمه حكم بعض الروايات الصحيحة عن الصحابة والمعارضة بالأحاديث الإيش المرفوعة الصحيحة، المعارضة بالأحاديث الصحيحة المرفوعة فيتعين الأخذ بها. نعم.
قال وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنها فقال سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن خمير عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. قال وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقال سعيد أيضا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماء
رمضان حرك الميم
ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدمة بيوم وتأمر بتقدمه. قال وقال أحمد حدثنا روح بن عباد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. قال رحمه الله وكل ما ذكرناه عن أحمد فمن مسائل الفضل بن زياد عنه.
يعني في رواية عن أحمد بالإكمال واردة، لكن ماذا الشيخ إذا كان تعرض لها الآن؟ نعم.
أحسن الله إليكم. شيخ الإسلام ينتقد الرواية هذه عن أحمد لأن يقول المذهب كتب المذهب تقول المذهب وأكثر الأصحاب، هو رحمه الله قال أن الذي يعرف أصول أحمد رحمه الله يعرف ضعف هذه الرواية عنه.
ولا سيما أحسنت يقوي هذا القول الذي يعرف أصول الإمام أحمد وهو الأخذ بالنصوص الثابتة المرفوعة، فيعني يجزم بالرواية الأخرى أنها هي الأصح عنه، لا سيما أنه يعول على النص كثيرا كما تعلمون. نعم.
قال رحمه الله: وقال في رواية الأثرم قال: وكل ما ذكرناه عن أحمد فمن مسائل الفضل بن زياد عنه. قال: وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائما، وإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطرا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله والمروزي والفضل بن زياد وغيرهم. قال رحمه الله: فالجواب من وجوه.
الآن المصنف سيجيب عن هذه الأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة في مسألة صوم أي يوم الشك إذا غم على الناس، وإلا إن لم يرد فالقول هو المتعين هو الإكمال، إلا إن لم يرى الهلال مع عدم وجود غمام فالمتعين هو الإكمال ولا ينظر إلى القول الذي يوجب صوم الشك. نعم.
قال رحمه الله: والجواب من وجوه. أحدها أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقصد من حيث الصحة، من حيث صحة الأسانيد، أسانيد تلك الروايات أكثرها فيه انقطاع. نعم.
قال: وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا، وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء. ولهذا قال الإمام أحمد في رواية: الناس تبع للإمام في صومه وإفطاره. قال: والنصوص التي حكيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله إنما تدل على أنه لا يجب صوم يوم الإغماء ولا تدل على تحريمه، فمن أفطاره أخذ بالجواز ومن صامه أخذ بالاحتياط. قال الثاني:
ولكن الأولى هو الإكماء هو الإفطار بدليل فأكملوا، والأمر هنا يفيد الوجوب في الحقيقة.
فقد نعم. عصى.
نعم. وحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم يقوي ذلك. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: الثاني من الوجوه أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يصومه كما حكيتم، وكان بعضهم لا يصومه وأصح.
طيب نكمله بعد الأذان إن شاء الله. الليلة الظاهر ما هناك وقت الأسئلة. نعم. نظرا لأن الأجوبة قد تتطلب شيء من الوقفات نؤجلها إلى الغد ونأخذ سؤالا أو سؤالين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة. سائل كريم يقول، يعني فيه سؤال بعض الأسئلة توائم.
نعم. حسنت.
يقول: هل يجوز الأكل باليد اليسرى عند انشغال اليد اليمنى بالأكل؟
ما أدري، هذا سؤال عجيب. يعني كيف كيف يلقم بالاثنتين معا؟ لعل الأخ يقصد، نلتمس له أنه لعله يقصد أنه قد أمسك شيئا باليمنى ويأكل باليسرى، لكن عليه أن يعكس. إن كان المقصود أنه يمسك بشيء يريد أن يقطعه لا يمكن أن يتأتى له ذلك إلا باستخدام اليدين الاثنتين، فليمسك باليسرى وليقطع ويأكل بماذا؟ باليمنى. أما إذا كان المقصود أنه يبادل بينهما أو خشية أن يفوت عليه الأكل، يعني مرة يأكل بهذه ومرة بتلك، أنا ما فهمت، ما استوعبت السؤال، ولكن لعل الأخ أنا ألتمس له عذرا، فلعله يريد أنه يريد أن يمسك شيئا، يمسك شيئا بيده اليسرى ويأكل باليمنى، فهذا لا بأس به. كما لو مثلا صب الشاي أو القهوة باليد اليسرى ويناول باليد اليمنى أو يشرب باليد اليمنى، فهذا لا حرج فيه. يعني الاستعانة باليسرى في القبض والمسك وما إلى ذلك لا حرج في ذلك، أما أن يأكل بهما معا فهذا فيه أمران: في أولا مخالفة للسنة، وثانيا إن كان على ظاهره ففيه جشع ينبغي أن يتخلص منه.
أحسن الله إليه. شيخنا يقول السائل كريم: قال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول: في بلدنا لا يجوز إعفاء اللحية، وقد وقعنا مع الدولة عدم إعفائها.
وقعنا.
نعم.
وقد وقعنا.
فماذا نفعل الآن؟ وفقكم الله.
لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، اسألوا شيخنا الشيخ عبد المحسن أو غيرهم مشايخنا الكبار سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان، لكن ما أظن أن الأمر يصل إلى حد التهديد في النفس أو المال، فلذلك أنا أتوقف في الإجابة.
سأل الله إليكم، يقول حلف بالطلاق أن لا يصافح أصحابه، والثاني حلف بالطلاق أن لا تزور زوجه أمه، والآن يريد الرجوع، ما العمل؟
كل مسائل الطلاق والحلف بها لا أجيب عليها، اعذروني.
طلقتم الطلاق.
اي نعم.
اي نعم. سن الله إليكم، تكرار العمرة الأسئلة كثيرة.
أيوة.
أريد أن أعتمر لنفسي والأقارب كثر متوفين.
إذا اعتمرت لنفسك وأديت الفريضة عن نفسك وأردت أن تبر بعض أقاربك بعمرة فابدأ بالأقرب فالأقرب، فإن كان من بينهما الوالدان، فإن كان من بينهما يعني وجد، كان بمعنى وجد، فإن كان من بينهما الوالدان فابدأ بالوالدين إذا كان متوفيين، وإذا كان غير الوالدين أو إذا وجد غير الوالدين فابدأ بالأقرب فالأقرب، والأقربون أولى بالمعروف. نعم. لكن أنبه إلى شيء إخوان كثر السؤال عن تكرار العمرة من التنعيم، أنا لا أجيب، يعني لا أستطيع أن أقول إن ذلك لا يقبل، لا أجزم بذلك، لكن أنقل لكم كلام بعض السلف. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. فهذا أصبح أشبه ما يكون باللعبة، مع أن هناك مواقيت قريبة منك، ميقات يا لملم المسمى الآن بالسعدية بينك وبينه كم كيلومتر؟
80 أو 70.
ميقات أهل الطائف وأهل نجد قرن المنازل المسمى الآن بالسيل بينك وبينه 70 متر، 70 كيلا، 70 لو أخذت من الهدى من الميقات إلى الحرم 70 أو 75. ميقات الجحفة بينك وبينه قرابة 100. طيب يا أخي الكريم، يعني أنت أولا كونك فقط تبحث عن الفتاوى المتساهلة لتتخلص من مثل بعض الناس الذين يريدون أن يتركوا أكثر النسك تحت قاعدة افعل ولا حرج، وهو لم يفهم حديث افعل ولا حرج. فهذا كله يعني الأخذ بالرخص بمجرد الرخص لذاتها فيه خطورة جدا، فيه خطورة يا إخوان. فأنت دع ما يربك إلى ما لا يربك، وأحرم من أحد المواقيت الخمسة. أنا لا أقول لك تذهب إلى ميقات المدينة البعيد، لا، ما دمت في مكة وأنت لست من أهل مكة انطلق إذا أردت أن تعتمر عن غيرك إلى أقرب ميقات من المواقيت الخمسة، ودع عنك التردد من التنعيم الذي أشبه ما يكون باللعبة، علما بأنه لم يثبت أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما عندما أعمر عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد إلحاح منها ومحاولة النبي إقناعها بأنه لا، بأن عمرتها تكفيها التي مع الحج، فطيب خاطرها ولم يعتمر من؟
عبد الرحمن.
لم يثبت أن عبد الرحمن اعتمر، فلو كان في ذلك خير لسبقنا إليه عبد الرحمن ابن أبي بكر. ولذلك هناك عبارة لطيفة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عندما بين أن السنة هو الإحرام من المواقيت، وقال مسألة الإحرام من التنعيم ومسجد عائشة، قال: إلا من كان عذره مثل عذري عائشة رضي الله عنها. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.